8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد خلال المحادثات. إصابة 10 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني شمال الضفة الغربية. المتحدث باسم القوات اليمنية يعلن أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. تفاصيل النشرة. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني رفض الوفد السماح بأن يكون رهينة المماطلة والمهل الوهمية، وأشار المصدر إلى استئناف المفاوضات اليوم وقال إننا ذاهبون إلى فيينا بقوة وجاهزية وسنبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات، مؤكدا إمكانية المضي قدما في المفاوضات إذا ما كانت الأطراف الأخرى مستعدة للحوار الموضوعي. وشدد المصدر على أن أي مهلة لن تغير الخطوط الحمراء لطهران، نافيا أن يكون لديها حالة اضطرارية. وبشأن الموقف الذي أبداه الفرنسيون تجاه المفاوضات، قال المصدر نحن ننتظر لنرى ما إذا كانوا سيلعبون دور تدمير الاتفاق أو العمل للتقدم المحادثات. وقعت إيران والعراق اتفاقية لربط خطوط سكك الحديد بين منطقة شلمشة الحدودية ومدينة البصرة. أعلن ذلك وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي الذي يزور العراق، وقال إن الاتفاقية التي تم إبرامها حددت شهرا واحدا لبدء العملية الإنشائية تحت إشراف شركة السكك الحديد الإيرانية ونظيرتها العراقية. وأضاف أن الجانبين سيطلقان شركة موحدة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف نقل الركاب والأنشطة التجارية. من جهة أخرى تحدث قاسمي عن عزم البلدين على مضاعفة حجم الرحلات الجوية بينهما، والذي يبلغ حاليا نحو 100 رحلة. دعا الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق إلى عدم قبول استقالة أي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد. وأعرب الإطار في بيان عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال أشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر لإجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور. ودعا الإطار التنسيقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعتباره المسؤول الأول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر إلى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم. وشهدت الأيام الأخيرة استقالة محافظي النجف وذي قار بسبب ضغوط تعرض لها دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. نبقى في العراق، حيث أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن المحكمة الاتحادية أجلت جلستها الخاصة بإصدار القرار النهائي بشأن الدعوة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى اليوم 2. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عطلة عيد الميلاد تؤدي إلى تأجيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية. المحامي الموكل من قبل تحالف الفتح في قضية الطعن المرفوعة من قبل زعيم التحالف هادي العامري قال إن المحكمة الاتحادية أجلت جلستها الخاصة بإصدار القرار النهائي بشأن الدعوى ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كان مقررا عقدها يوم الأحد إلى يوم الاثنين بسبب إعلان عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة العراقية. تحالف الفتح بيّن أن هذا الموعد غير قابل للتأجيل مرة أخرى، متوقعا أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي على الدعوة، مشيرا إلى أنه تم تقديم الكثير من الأدلة والوثائق التي تؤكد وتثبت عدم وجود عملية انتخابية سلمية ونزيهة. إلى ذلك اعتبرت كتلة صادقون البرلمانية أن المحكمة الاتحادية ستصدر قرارا يخص إلغاء بعض المحطات الانتخابية وإجراء عمليات عد وفرز يدوي لمحطات أخرى لكشف عمليات التزوير والتلاعب وفق الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بدعوته. وتوقعت الكتلة أن يغير قرار المحكمة الاتحادية ولو بنسبة قليلة من نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية، مؤكدة أن أي قرار يصدر من المحكمة سيكون محترما حتى لو كان برد الدعوة وإبطالها. وأرجعت المحكمة الاتحادية العليا جلسة النظر في الطعون بنتائج الانتخابات عدة مرات، حيث حددت يوم 13 من شهر كانون الأول الجاري موعدا للنظر بالطعن، وأرجعته إلى 22 من الشهر الجاري، وأجل مرة أخرى إلى يوم 26، ثم تم تأجيله إلى يوم 27 بسبب عطلة عيد الميلاد. وتستند دعوة تحالف الفتح المقدمة إلى المحكمة إلى نحو 20 ملفا تتضمن وثائق وأرقام وبيانات وشهادات مختلفة تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلا على التزوير والتلاعب في الانتخابات العراقية ويطالب بإلغائها. وشهدت الانتخابات العراقية تراجعا لقوى بارزة مثل تيار الحكمة وأتلاف النصر، إضافة إلى صادقون وحقوق المرتبطتين بعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله. وفي المقابل فازت الكتلة الصدرية ب 73 مقعدا، يليها تحالف تقدم ب 37 مقعدا، ثم أتلاف دولة القانون برصيد 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني ب 31 مقعدا.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث اقتحم عشرة المستوطنين وعلى شكل مجموعات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، ونفذوا جولات استفزازية في باحته. من جهة أخرى، أصيب نحو 300 فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني في بلدتي برقة وبزارية شمال الضفة الغربية، أحدهم جراحه خطيرة. كما شنت قوة الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وفي سياق متصل، أعلنت كل من حركتي حماس وفتح النفير العام على مستوى الفصائل الفلسطينية، ودعت الشعب الفلسطيني للاحتشاد والتوجه إلى قرية برقة لمساندة الأهالي المقاومين هناك للتصدي لهجوم المستوطنين. حول الأحداث التي شهدتها قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة دامية في مدن شمال الضفة الغربية، حصيلتها مئات الجرحى من الفلسطينيين برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. قطعان من المستوطنين حاولوا اقتحام بلدة برقة شمالي غرب مدينة نابلس المحتلة ضمن اعتداءات متكررة لهم على البلدات الفلسطينية الواقعة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية. سكان برقة والبلدات المحيطة تصدوا لهجمات المستوطنين الذين كانوا طوال الوقت برعاية الجيش الإسرائيلي.
دولة الاحتلال تحاول فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني وعلى العالم، وتتجاوز كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، وبالتالي هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الحاصل في الميدان، ووحدها من يتحمل مسؤولية تداعيات ما يجري من إرهاب منظم يقوم به عصابات المستوطنين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض من خلال منح المستوطنين الحرية في الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أملا في فرض ما بات يعرف بدولة المستوطنين للوصول إلى عملية تقسيم للضفة الغربية والسيطرة على الجغرافيا التي تقام عليها المستوطنات الكبرى. ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية وصف ما يحدث من المستوطنين بأنه غير قانوني، إلا أن هذا الادعاء ينهار مع الحماية الكاملة لهم من قوات الاحتلال.
إسرائيل عندها مشروع تريد أن تنهيه في أسرع وقت ممكن، وهو السيطرة الكلية على الضفة الغربية وترسيخ نظام الفصل العنصري الأبرتايد الذي نتحدث عنه عبر ترسيخ نظام الكنتونات وحشر الفلسطينيين في هذه القرى. ما يجري هو إرهاب حقيقي للفلسطينيين للتسليم بهذا الواقع.
المعركة مع الاستيطان معركة مستمرة، والفلسطينيون يدركون أن ساعة الصفر فيها باتت قريبة جدا. لقراءة المشهد بشكل أدق، هذه المستوطنة تبتعد أمتارا عن منازل الفلسطينيين وتتمدد على حساب أرضهم دون حسيب أو رقيب، وسكانها يعتدون على الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي. مشهد جديد من مشاهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأرض.
إلى الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. وقال العميد يحيى سريا أن القوات المشتركة نفذت عملية فجر الصحراء التي أدت لتحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف ودحر العدوان ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، مضيفا أن مساحة المنطقة المحررة تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر مربع. وأضاف سريا أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد بالتصعيد ولن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات النوعية. إلى ذلك، وصل طيران العدوان السعودي غارته على المناطق السكنية في اليمن، حيث قصف فجر اليوم بعدة غارات عددا من الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء. إلى ذلك، ندد مجلس النواب والشورى في اليمن بتصعيد العدوان السعودي واستهدافه الممنهج للمنشآت والأماكن المدنية، وسط تأكيدات بأن الرياض لن تجني منه إلا أسوأ العواقب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تنام صنعاء وتصحو على وقع انفجارات عنيفة لغارات طيران العدوان السعودي، كذلك هي المحافظات الأخرى التي تتعرض جميعها لقصف عنيف يطال الأحياء السكنية والبنى التحتية ويذهب معها المزيد من الضحايا المدنيين. الدمار والأضرار هنا لمنازل سكنية وممتلكات المواطنين في العاصمة صنعاء، تضرر بعضها بشكل كلي جراء غارات العدوان مساء السبت، وأحدثت حالة من الهلع والخوف في أوساط الأطفال والنساء وتسببت بنزوح العشرات. ومع تصاعد وتيرة الغارات يزداد السخط لدى الأوساط اليمنية. على المستوى الرسمي، ندد مجلسي النواب والشورى بتصعيد العدوان واستهدافه الممنهج المنشآت والأعيان المدنية، وسط تأكيدات بأن السعودية لن تجني منه إلا أسوأ العواقب.
استهداف العدوان يعبر عن فشله في الانتقام من المواطنين، وهذه المرة الثالثة الذي يقوم بإصلاح أضرار بيتي، حيث تكسر الزجاجات والطواق الألمنيوم والأبواب وترويع الأطفال للمرة الثالثة.
يريدون يعني إخضاع الشعب اليمني وإذلاله، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى وقوته لن يخضع إلا الله سبحانه وتعالى.
وردا على جرائم العدوان السعودي، استهدفت القوات اليمنية المشتركة مواقع هامة وحساسة في العمق السعودي بصواريخ باليستية جديدة ذات دقة عالية، وحررت صحراء محافظة الجوف وسيطرت على مساحات شاسعة من المناطق الحدودية مع السعودية في المحافظة، منها منطقة اليتم الاستراتيجية ومعسكر الخنجر وعشرات المواقع والجبال والهضاب، وقتلت وأسرت عشرات الضباط المرتزقة.
هذه هي الأهداف التي يقول عنها تحالف العدوان بأنها أهداف مشروعة، منازل سكنية وبنى تحتية يستهدفها بشكل يومي، في حين يرتفع عويله مع كل رد للقوات اليمنية.
إلى العناوين مجدداً. مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد خلال المحادثات. إصابة عشرة الفلسطينيين بجروح خلال مواجهة مع جيش الاحتلال الصهيوني شمال الضفة الغربية. المتحدث باسم القوات اليمنية يعلن أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع حديثنا في برنامجكم معكم على الهواء، موضوع سهل في الكلام وصعب في التطبيق. نعم، اليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع التسامح داخل الأسرة، أثاره ودلائله. التسامح الذي نقصد به أنه سهل في الكلام وصعب في التطبيق، التسامح داخل الأسرة. أتحدث لكم ومعكم عن ضرورة وجود أجواء التسامح داخل الأسرة، عن آثار التسامح الإيجابية التي نحصل منها داخل الأسرة وعلى صعيد المجتمع، وما هي ضرورة نشر ثقافة المسامحة في عصرنا هذا، حيث يمكن أن يخطئ الفرد كثيرا نظرا للتغيرات الكثيرة في نمط الحياة والعنف الموجود فيها. دعونا قبل كل شيء أحبتي الأفاضل نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، التسامح داخل الأسرة آثاره ودلائله، ثم نعود إلى حضراتكم.
تتجلى ثقافة التسامح كأحدى أهم الضرورات الإنسانية والأخلاقية في الواقع المعاصر، بعد أن استشرت ظاهرة العنف وظاهرة تهدم العلاقات الاجتماعية على كافة الأصعدة، وبعد أن أصبح الكبار والصغار على حد سواء إما ضحايا أو مجرمين بسبب هيمنة لغة العنف على الواقع المعاصر وغياب المثل والقيم الدينية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل الفرد المعاصر يقف عند مفترق الطرق في التعامل مع الآخر الذي قد لا يتفق معه في أفكاره، بل ربما يؤذيه ويلحق به أو بأسرته أو بأفكاره الأذى. قد يبدو الإنسان المعاصر حائرا في التصرف في المواقف الشائكة بعد أن أسهمت التربية الحديثة في حشو دماغه ورأسه بالمعلومات التي تضيع في زحمة الحياة والتي لا تعلمه مهارات التفاعل الاجتماعي الصحيحة، وبالتالي يبقى هناك جانب مبتور في جوانب التربية المعاصرة، لكنه في نفس الوقت جانب حياتي، إذ كيف ينطلق الفرد في رسم سلوكياته مع الآخر؟ إن التسامح هو أحد سبل تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، والتسامح يعني عفو الإنسان وحلمه عمن يؤذيه ويسيء معاملته أو يختلف معه في الرأي والعقيدة، والذي قد يكون هو المنطلق في الإساءة والأذى من باب رفض الآخر المخالف، فهو إذن القدرة على التفاعل الاجتماعي وإدارة الخلاف بصورة تعترف بالآخر ولا تلغيه، حيث إن لغة العنف هي إلغاء الآخر، أما لغة التسامح فهي الاعتراف بالآخر، ولكن عبر مساحات يتطلبها البناء الإنساني والاجتماعي.
شكرا للزميلة شيماء غراوي على هذه المقدمة التي وضحت لنا موضوع التسامح داخل الأسرة عن آثاره ودلائله. إن شاء الله نتحدث أكثر عن هذا الموضوع أحبتي الأفاضل.
اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الفاضل في هذا البرنامج دكتور حميد دهقان أستاذ جامعة الإمام الصادق وباحث اجتماعي من طهران.
أهلا وسهلا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران المباركة وجميع المستمعين.
دكتور، ما هي ضرورة وجود أجواء التسامح داخل الأسرة وما هي الآثار الإيجابية التي نحصل منها داخل الأسرة وعلى صعيد المجتمع؟
كلما تسود أجواء الوداد والحنان للأسرة وتذهب الأنانيات. الإنسان بطبعه ميال إلى الأنانية والاستئثار وحب الذات، لكن حينما يعفو عن من ظلمه يجد هناك تأثيرا أعمق في الطرف المقابل. قد يكون الانتقام والتأديب ورد الفعل طريقا ناجعا في بعض الأحيان، ولكن ليس طريقا بعيد الأمد، وإنما تبقى آثاره لأيام أو حتى لساعات وبعد ذلك تنسى. أما العفو يترك أثرا بعيد الأمد في نفس الإنسان الخاطئ، لأن أول شخص يعني يدرك خطأه فهو الخاطئ نفسه، فهو الذي يأدب بتأديب نفسه قبل غيره. لذلك أحق يعني شخص بتعليم نفسه هو نفسه، ويبدأ بتأنيب الضمير. لابد أن يكون الإنسان مطلعا على هذا الأمر، أن الأسرة ليس بميدان معركة حتى يصب أحد الأعضاء جم غضبه على الآخر، وذلك أيضا يرد بالفعل بنفس القوة وفي اتجاه معاكس. ويجدر بالإشارة أنه لا يعني التسامح الرضا بالأخطاء والظلم والحيف من الآخر أبدا. التسامح ليس عملية تأييد أو موالاة، لأنه الإنسان يعني يدرك أن الشخص المقابل أخطأ، ويمكن أن يذكره بخطأ هذا، لكنه لا يرد بالفعل بنفس الطريقة التي هو بدأ، لأنه إذا كان سلوك ذلك الإنسان يعني جيدا لما تصرف معه بهذا التصرف. في الحقيقة الأسرة يكون مكانا تربويا وليس ميدان معركة أبدا، ولا بد أن يسودها أجواء المحبة والوئام. من الآثار التي أنتم ذكرتم ويمكن أن تترتب على التسامح عن بعض الأخطاء داخل أسرة، هي أولا إمهال الشخص الخاطئ لكي يتسنى له أن يتخذ القرار هو بنفسه ويعود إلى فطرته السليمة. أهم شيء أنه نمهل الشخص الخاطئ بأنه يعود إلى نفسه، يعود إلى فطرته ويتخذ القرار الصائب هو بنفسه. هذا أهم بكثير من أن يكون شخص آخر يذكره بأخطائه. هذا أولا. وثانيا، في تلك الأجواء التي يكثر فيها التسامح في الحقيقة يطمئن الأشخاص، وهناك هدوء وسكينة وطمأنينة، يعني حقيقة تسود تلك الأجواء. وأثر الآخر أنه في هذا السياق يتم الازدهار والتقدم، التقدم العلمي والازدهار المعرفي، وكل واحد يتبلور قابلياته، لأنه إذا كان هناك دائما مشاغبات وإيذاءات وهناك حالة انتقام تسود أعضاء الأسرة، هذه الأسرة أبدا لا يجد هناك حالة من الهدوء والاستقرار، ولذلك يلجأ إلى بعض التصرفات القاسية، ودائما تتحول الأسرة إلى ميدان معركة، والكل يتعامل مع الآخر بقسوة وبأنانية، وتسود هناك لغة العنف بدل لغة التسامح. فإذا تتوفر هناك أجواء الازدهار والتقدم، بالإضافة إلى ذلك في الحقيقة هناك أيضا تتجلى معارف إلهية، والآيات التي أشارت إلى هذه الأمور، إذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، والآية الأخرى التي تقول فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني عدم التسامح يؤدي إلى اجتناب الآخرين عن الإنسان. فلذلك جملة من هذه الأمور، التعايش الأحسن داخل أعضاء الأسرة، هذا أيضا من الآثار الإيجابية الأخرى. وهناك جملة من الأمور الجيدة التي لا يعني تحدث داخل الأسرة إلا باستقرار وطمأنينة جراء حالة التسامح والعفو.
نعم دكتور حميد دهقان أستاذ جامعة الإمام الصادق وباحث اجتماعي، شكرا لكم على حضوركم الرائع في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لكم.
طيب، على سبيل السرعة ننتقل إلى آرائكم أحبة الأفاضل. الأخ عاطف المسكي من سوريا يبعث لنا بمشاركة في محور اليوم، نستمع إلى حديثه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مداخلتي في موضوع التسامح العائلي وآثاره من باب تجاربي التي عشتها خلال 60 عاما أو أكثر. لاحظت أن التسامح لا بد منه، فإما أن يكون طوعيا أو يكون إجباريا. إذا كان طوعيا وكان الأب والأم خاصة عندهم هذه الميزة من التسامح في كثير من الأمور، وكلنا يخطئ والأب والأم يخطئون وليس منهم أحد معصوما عن الخطأ، فلذلك يكون التسامح ضرورية من ضروريات الحياة، وخاصة عندما عند وجود أطفال. إن كان إذا لم يكن موجود أطفال فالتسامح سيفيد بين العلاقة بعلاقة المرأة مع زوجها، أما إذا كان لا يوجد أطفال فسيؤثر هذا الأمر. إن كان لا يوجد تسامح سيؤثر تأثير سلبي على نفسية الأطفال وتربيتهم ومستقبلهم، وسيكون عندهم عصبية وعندهم يعني أخلاق غير متوازنة. أما عندما الأب إذا أخطأ أو الأم إذا أخطأت يتسامحوا، فهذا يؤثر تأثير إيجابي. وحتى يعني أنا لا أنصح بأن يعاتب الزوج زوجته أمام الأطفال، أو المرأة الأم تعاتب زوجها أمام أطفالها. فعندما يكون بينهما معاتبة لا يكون أحد يسمعهما.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ عاطف المسكي من سوريا، مع الشكر الجزيل لك أخ عاطف. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: الله سبحانه وتعالى رغب المؤمنين بالارتقاء في الدرجات حين حظهم على كظم الغيظ والعفو عن الناس، وجعل الله عباده هؤلاء من أصحاب الجنة، وخلد صفاتهم في كتابه وقال: والعافين عن الناس. شكرا لعبد الله بوي. أما الأخت فاطمة الزهراء فهي تقول: كم نحتاج إلى التسامح والألفة في البيت والمجتمع كافة، خصوصا التسامح في الأسرة حتى نعيش في أمان ومحبة وسلام ودفء وسعادة وألفة. الأسرة لها دور كبير في المجتمع، وعلى المجتمع إذا كانت الأسرة لديها قيم ومبادئ إنسانية فأكيد يكون المجتمع مجتمع مسامح طيب. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وأي أسرة الأسرة المسلمة ذات وعي وبصيرة. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق، وما زالت المشاركات تريدنا إن شاء الله حول هذا الموضوع، ونسعى لقراءتها في طيات البرنامج. إذن تابعوا معنا برنامج معكم على الهواء، التسامح داخل الأسرة أثاره ودلائله.
على الهامش.
أهلا بكم أيها الكرام. المسيحية دين محبة، والإسلام دين رحمة، وهنا التكامل محبة ورحمة. قال الله تعالى في محكم كتابه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. كل الأديان تبشر بالقيم الإنسانية، وهذا شيء ليس جبريا وإنما اختياري، وهي حرية اعتناق الأديان، فقد جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فولادة السيد المسيح عليه السلام من المحطات الهامة في تاريخ الرسل والرسالات، فولادته كانت معجزة وآية من آيات الله الخالدة، فيجب قراءتها كما هي بتعقل وتدبر، لنتعرف إلى قدرة الله في خلقه وما يريده من حكمة في إظهار المعجزات على البشر. وكانت في تاريخ الرسالات دعوة مفتوحة للناس كي يقرأوا بتمعن هذه التجربة التي كانت مدرسة رائدة في نشر قيم الفضائل والتسامح والمحبة، وإعادة تحفيز العقول على الإفادة من دعوة الرسل. فهي دعوة رحبة بمعناها وجوهرها الأصيل، التي تجمع كل قيم المحبة والتسامح التي هي شعار كل الأديان. جاءت رسالة السيد المسيح عليه السلام بعد فترة طويلة استغرق فيها الناس بالأساطير والخرافات والسطحية والزخارف من القول، وذلك بعد ابتعادهم عن شريعة النبي موسى عليه السلام. إذ انحرفوا وتجمدت عقولهم وتصحرت نفوسهم وعاشوا الانحراف السلوكي والعقيدي، فكان أن بعث الله تعالى رسولا من عنده معجزة في خلقه، إذ ولد بلا أب ومن أم طاهرة نقية عفيفة. إنها إرادة الله الواضحة لجهة إلقاء الحجة على الناس. وفي ذكرى مولد نبي المحبة والتسامح سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام، نتعلم كيف نمارس الأخلاق العملية في حياتنا، وكيف ندفع بالتي هي أحسن السيئة، وكيف نسامح بعضنا البعض، وكيف نترفع فوق الأنانيات والرغبات والعصبيات. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فكيف تريد أيها الإنسان أن تحب الله الذي هو الخير المطلق والعدل المطلق، وأن نتقرب إليه، وأن تحمل الكره في صدرك؟ فالحب لا يجتمع مع الكره بتاتا. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شكرا لكم ولطيب متابعتكم.
نعم، تفصلنا أيام عن ذكرى ولادة السيد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يعتبر رمز للتسامح. ونحن نتحدث أيضا عن موضوع التسامح، وربما سنكون بحاجة إلى القدوة والأسوة لتطبيق وتجسيد التسامح في حياتنا، في تعاملنا وسلوكنا مع الآخرين. وهو عليه أفضل الصلاة والسلام نبي الرحمة، نبي الإسلام، أيضا أهل البيت عليهم السلام ضربوا أروع الأمثلة في مسألة التسامح مع الآخرين، لا سيما أولئك الذين وجهوا يعني ظلامات كبيرة بحقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اسمحوا لي لكي أنتقل مرة أخرى إلى آرائكم وملاحظاتكم. أم حسن من القطيف تقول: التسامح خلق جميل حث عليه الله تعالى في كتابه العزيز، وكذلك أحاديث أهل البيت عليهم السلام. للتسامح آثار صحية ونفسية واجتماعية، فهو يقلل من التوتر والغضب الذي بدوره يساهم في التقليل من ضغط الدم. نعم، وهو يدرب الإنسان على مجاهدة نفسه التي تدعوه للانتقام والثأر لها، ويطهر القلوب ويخلصها من البغض والحقد والكراهية، لتحل محلها المحبة والمودة بين أفراد الأسرة، مما ينعكس بدوره على المجتمع فيزيد من ترابطه وتكاتفه، بالإضافة إلى الأجر العظيم والثواب الذي عده الله للمتسامحين والعافين يوم القيامة. وشكرا لكم، وشكرا لك يا أخت أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. نعم، من هذه المشاركات المسجلة ننتقل وإياكم إلى يعني المشاركات عبر الواتساب، ننتقل إلى المشاركات الصوتية.
الله وبركاته، أخوكم أبو حسن من مدينة شوش دانيال. والله في البداية قيم التسامح طبعا موجودة في أسرتي شخصيا، ولازم أن تكون هذه القيم موجودة في الأسرة لدوام الأسرة ول يعني عدم تفكك الأسرة. قيم التسامح لازم أن تكون بين الطرفين، بين الزوجة والزوج وحتى الأطفال بالنسبة للأب وللأم. فقيم التسامح في رأيي الشخصي المتواضع لا يعني تنزل أو لا تقلل من شأن الزوج أو الزوجة، أو لا تقلل من شأن الشخص المتسامح. فبرأيي تزود وتكثر من شأنه، لأنه يعني وموصي في الشريعة الإسلامية وهي قيمة أخلاقية إسلامية إنسانية. فالتسامح والتغافل يجب أن تكون في الأسرة حتى تكون الأجواء ودية وتكون أجواء دافئة في الأسرة، والإنسان أو الشخص عندما يدخل في الأسرة يشعر براحة ويشعر باطمئنان. يعني طبعا الزلات موجودة في مسيرة الحياة، كل شخص ممكن أن يكون له أخطاء، يخطئ مرة ويصيب مرة، فهذه التسامح في هذه المواقف تفيد الإنسان وتنجي الإنسان. وبالتالي أنا أوصي الآخرين، أوصي أصدقائي والذين أعرفهم ومن هذا المنبر، أن يتسامحوا مع بعض، لأن هذه الحياة قليلة، أيام معدودة، فتسامحوا حتى يتسامح عنكم رب العالمين. أشكركم.
نعم، شكرا جزيلا لأخينا العزيز أبو حسن من دانيال على هذه المشاركة القيمة، وقد أكد أنه التسامح لا يقلل من شخصيتي وثقلي ومكانة الشخص المسامح، هذه الذريعة التي يتذرع بها البعض ويرفض أن يسامح الآخرين، يقول بأنه ربما يقلل ذلك من شخصيتي. على كل حال ننتقل إلى ضيفتي لقائنا لهذا اليوم، الدكتورة زينب الموسوي، مديرة معاهد السيدة الزهراء سلام الله عليها العالمية والباحثة التربوية والإسلامية. السلام عليكم دكتورة، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. اسمحي لكي أبدأ مع تعريفكم لمفهوم التسامح من الناحية التربوية، عندما ينبغي وجود هذه الصفة على صعيد الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. التسامح هي من القيم والمناقب الأخلاقية العالية جدا، وهذا معروف لدى كل المجتمعات وكل الحضارات، أيضا لدى المتدينين، يعني أيضا معروف ما أهمية مفهوم التسامح لدى الأديان السماوية أيضا. التسامح يعني هو العفو عند المقدرة وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، وأحيانا قد نقابل الإساءة بالإحسان. والتسامح هو من اللين يعني ومن الخلق العالية كما ذكرت في البداية.
طيب، عن الآثار الإيجابية التي يمكن الحصول عليها خاصة داخل الأسرة مع وجود الزوجين والأولاد، ما هي الآثار التي يمكن أن نتوقعها داخل الأسرة من خلال تطبيق منهج المسامحة؟
صحيح، الله سبحانه وتعالى أمرنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالعفو، يعني أن يكون العفو هو من سيم الأخلاق الأسرية، يعني سواء كان لدى الزوج أو لدى الزوجة أو لدى الأبناء أيضا، وأن لا نقف عند أي إساءة أو أي يعني أي كلمة قد تصدر من أحد الزوجين، أن لا نقف عندها كثيرا، بل علينا أن نعفو وأن نصفح. وهنا المقصود بالعفو والصفح عندما يكون الإنسان قادر على رد الإساءة بالإساءة. يعني إحنا قد يكون لنا البعض لأننا لا نستطيع أن ننسى، صح الإنسان قد لا ينسى لكن عليه أن يسامح، وكلنا وكل ابن آدم خطأ، يعني كل إنسان هو يخطئ، وله آثار إيجابية جدا في الحياة الزوجية. يعني عندما يعفو الزوج عن زوجته والزوجة تعفو عن زوجها وتكون هذه السلوكيات أمام أبنائهم، يعني هذا يؤدي إلى حالة وئام وحالة تعاون تراحم وحالة مودة داخل الأسرة. أما إذا كنا ليس بإمكاننا أن نسامح، لأن هذا يؤدي إلى الشجار وإلى النقاشات الطويلة وإلى النزاعات داخل العائلة، وقد يؤدي هذا إلى تفكك العائلة لا سمح الله.
نعم.
يعني من هنا أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعاملنا مع الأسرة أو مع المجتمع أو مع البيئة العائلية أن نأخذ بالعفو وأن نأخذ بالمسامحة وأن نصفح الصفح الجميل.
حسنتم، هذا هذه النقطة جدا مهمة، الصفح الجميل، يعني يعني بحاجة ربما إلى شيء من التوضيح. يعني نحن عندما يخطئ الفرد نسامحه، لكن هل هذا يعني أن لا نقوم بإفهام الطرف عن طبيعة خطئه؟ أو في بعض الأحيان يأتي مسألة أو تأتي مسألة التغافل، يعني نتغافل عن خطيئة الأشخاص، هل هذا أيضا يندرج ضمن إطار مسألة
يعني
التسامح؟
حسب الموقف، يعني أحيانا قد يحتاج الموقف إلى أن نبين يعني الغلط الذي حدث حتى لا يتكرر مرة أخرى، لكن نبينه في الوقت المناسب. يعني على سبيل المثال مثلا في العلاقات الزوجية، يعني أحيانا الزوجة عندما يكون الزوج يعني في حالة غضب أو في حالة تعصيب شديدة، يعني هنا عليها أن تتجاهل هذا الموضوع أو أن تتغافل وأن لا ترد بالمثل، يعني وفي الوقت المناسب وفي الفرصة المناسبة قد تبين للزوج ماذا حصل إذا كانت الظروف مساعدة.
نعم.
وتقول بأنني أنا عفوت وصحت عن هذا الأمر. أحيانا قد يكون التغافل هو العلاج، وهذا ما عبر عنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
نعم.
لأن التغافل هو ثلثين المعيشة، لأننا يعني سواء كنا موظفين أو كنا مع بعضنا البعض في الأسرة أو مع الأصدقاء، يعني إذا كنا نقف عند كل كلمة وعند كل موقف وعند كل تصرف، هذا يؤدي إلى التنازع وإلى الحقد وإلى الضغائن في بيننا بعضنا البعض. يعني أحيانا بعض الأمور قد تحتاج أكثر أنا أرى إلى التغافل. أحيانا في أمور تحتاج أيضا إلى الصفح الجميل، يعني قابل الإساءة بالإحسان.
صحيح.
يعني وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم، ادفع بالتي أحسن السيئة. يعني قد يسيء إلى البعض وأنا أحسن، يعني وهذه الأداب وهذه الأخلاق التي علمونا إياها أهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم، اسمحي لي دكتورة زينب لكي نستمع إلى مداخلة من إحدى المستمعات، نستمع إليها ثم نعود ونسمع تعليقكم على هذه المداخلة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم
أطلب
السلام.
من أولادي دائما أن يحتذروا عندما يخطئون في تصرفاتهم، وكذلك أحثهم على التسامح دوما، لكن أخشى أن تتبدل هذه الأخلاق إلى عادات تضرهم في المستقبل وخاصة في المجتمع ويكونوا مظلومين دائما. كيف أعالج هذه المسألة تربويا؟ زينب من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لي الأخوة زينب. السؤال واضح دكتورة؟
نعم. أهلا وسهلا بك أخوة.
نعم.
زينب
تفضل.
بالنسبة للإجابة على هذه السؤال، أنا أيضا أم، يعني نحن عندما يصدر أي أخطاء من أبنائنا قد يكون أحيانا الخطأ يعني حسب الفئة العمرية لهذا الولد، إذن علينا أن نتعامل معه حسب فئته العمرية. يعني قد يكون طفل صغير، هنا علي أن يعني مثلا أنا يعني أن لا أضربه أن لا أهينه أن لا أسيء إليه، بل أوضح له بأن هذا الأمر هو خطأ وغير جيد. قد يكون أحيانا الولد في فئة عمرية أكبر،
نعم.
يعني أصبح في سن التربية أو أصبح شاب، أيضا هنا علي أن ألفت نظره وألفت انتباهه إن هذا إلى أن هذا الأمر هو أمر غلط.
صحيح.
ويجب أن لا يتكرر هذا الأمر. في حال تكرر علي أن أحذر، علي أن أنبه، لأننا نحن الأمهات والأباء عندما نكون في حالة تربية لأبنائنا لا علينا أن نلفت انتباه أبنائنا إلى هذه الأخطاء.
طيب.
لكن أيضا أعلم ولدي بأن مبدأ التسامح هو أصل، يعني علي أن أسامح هذا الولد. للأسف أحيانا أنا أجد بعض الأمهات يعني يخطئوا أبنائهم ثم يعتذرون الآن يعني لا يقدرون هذا الاعتذار بل يصرون على الزعل، يعني هذا يجرئ على عدم الأخرى.
نعم دكتورة أسمعك.
يعني أنا ألفت انتباه ولدي إلى أخطائه.
صحيح.
لكن
يعني في جميع الحالات يجب المسامحة، لكن أنا سؤالي منك دكتورة زينب، يعني نسامح عندما تكون هناك آثار إيجابية تترتب على المسامحة، لكن في بعض الأحيان المسامحة تشجع أحسنت يعني آثار سلبية، متى يجب أن لا نسامح؟ هذا السؤال.
يعني هنا أنا قد أذكر للشخص الآخر بأنني أنا لم أسامحه، لكن هذا بالنسبة للقيم الاجتماعية. أما أنا علاقتي مع الله سبحانه وتعالى فيجب دائما أن يكون مبدأ التسامح هو موجود، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفو والمسامحة وأمرنا أيضا بالصفح الجميل، لأننا أيضا نحن نخطئ. يعني إذا كان أنا ليس لدي قدرة على المسامحة، كيف بإمكاني أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسامحني ويعفو عني؟
صحيح.
إذا أظهر للشخص الآخر بأنني أنا يعني أنا منزعجة من هذا الأمر وقد لا أسامحه، لكن فليربي الإنسان نفسه على مبدأ التسامح.
يعني الهاجس الذي تفضلت به الأخت زينب بن العراق في مشاركتها، هي تخاف بأنه لو تعلم الأطفال على مسألة التسامح دائما هي تخشى أن تتحول هذه الأخلاق المسامحة إلى عادات يعني تضر في المستقبل، خاصة في المجتمع، خاصة في علاقتهم مع الآخرين، ويكون هناك استغلاليون في المجتمع. هذا يعني شيء لا ينكر.
صحيح صحيح. يعني حسب الخطأ الذي ارتكبه هذا الولد. يعني حتى عندنا في الشريعة العقاب الذنب، يعني لأنه لا يكون العقاب أكبر من الذنب.
صحيح.
إذا حسب الأمر السيء الذي ارتكبه هؤلاء الأبناء، قد يكون هناك بعض الأخطاء بحاجة إلى تعنيف وإلى تحذير وإلى شدة من قبل الأهل، يعني كي لا تتكرر مرة أخرى.
صحيح.
وقد يكون هناك بعض الأمور البسيطة بإمكاني أن نسامح عليها. من هنا لا يمكننا أن نتخذ قاعدة واحدة، يعني حسب الأمر، حسب الخطأ الذي صدر من هذا الشخص. أحيانا يكون خطأ متعمد، أحيانا يكون سهوا وغير مقصود. أحيانا قد يكون خطأ يعني يمس بقيم الشخص، بأخلاقه، بمناقبيته، بتعاطي الله سبحانه وتعالى، بعلاقاته الاجتماعية. يعني هنا علينا أن نقف عند هذا الأمر. أحيانا تكون هناك أمور بسيطة تحتاج إلى تقنيش وإلى تغافل.
أحسنت.
إذن حسب حجم الموضوع وحسب أهمية الموضوع والدينية أيضا.
أحسنتم. بارك الله فيكم الدكتورة زينب الموسوي، الباحثة الاجتماعية والتربوية الإسلامية من لبنان، ومديرة معاهد السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها العالمية. شكرا لإتاحتكم لهذه الفرصة لبرنامج معكم على الهواء.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. بارك الله فيكم. طيب اسمحوا لي لكي أنتقل مرة أخرى إلى المشاركات. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا بمشاركته الصوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
تحية لكم جميعا. التسامح هو راحة للنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس. عندما أتسامح مع أسرتي عندما يخطئون معي يسود الود، لكن عندما يكون التسامح أكثر من مرة ولم يردعهم بذلك أنا أعاقب الأسرة. العقاب هو الرادع للإنسان. الله سبحانه وتعالى يعاقبنا إذا لم نؤدي الشعائر الدينية، وكذلك الدول والمجتمع. الدولة إذا لم تعاقب موظفيها ستنهار الدولة اقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا. وشكرا لك أستاذ أمير.
وشكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. فخلاصة الأمر حقيقة مسألة التسامح، إذا قمنا بمسامحة الآخرين وغضينا الطرف عن أخطائهم، هذا لا يعني أن لا نقوم بإفهامهم، خاصة داخل البيت، يعني مع تعاملنا مع الأولاد، وأن نفهمهم إذا ارتكبوا خطأ، أن نمهلهم، يعطيهم بعض من المهلة، وفي بعض الأحيان نتغافل عن أخطائهم. فالتسامح سلوك وموقف، وليس منا أو دليل ضعف في الالتزام بالقيم، بل هي من مقتضيات القيم ومتطلبات الالتزام بالمبادئ. هكذا وصلنا أحبتي الأفاضل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج معكم على الهواء. نشكر لكم حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون جميعا من أهل المسامحة كي نحصل على مسامحة الله سبحانه وتعالى لهفواتنا وأخطائنا. إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجا في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمرادنا